الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مبر رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 22 و200، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا كامل قال وهو ابن طلحة قال حدثنا ليث به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين وهو ابن المثنى ويونس وهو ابن محمد المؤدب قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فبعث بالهدي، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. قال: هذا حديث حسن على شرط مسلم. والشيخ رحمة الله عليه حكم عليه بالحسن باعتبار حال أبي الزبير، فإنه صدوق كما مر معنا، وهو إن كان مدلسا لكن هذا من رواية الليث ابن سعد عنه، ولا يروي عنه إلا ما صرح بسماعه من جابر كما سبق بيان ذلك. وهذا الحديث له أصل في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها بمعناه، قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها أو قلدتها ثم أشعرها وقلدتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام في المدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. وفي هذا الحديث قال جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين أي في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. وفي استحباب إرسال الهدي إلى مكة وإن لم يكن الشخص محرما بحج أو بعمرة، فالإهداء إلى مكة من العمل الصالح. يشرع في حق الحجاج وفي حق المعتمرين، ويشرع أيضا في حق من لم يكن منهما، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بهديه من المدينة وهو باق فيها، فيرسل بالهدي إلى مكة، وإذا أرسل الهدي إلى مكة فإنه يذبح فيها ويوزع على فقراء الحرم، كالشأن في هدي المتمتعين أو القارنين، فما أهدي إلى البيت فإن لحمه يوزع على فقراء الحرم. قال عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. وفي رواية الإمام أحمد: فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. وهذا يدل على أن هنالك من الصحابة من كان أيضا يرسل هديه كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. وقوله فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك مما قد يشكل، فقد يفهم من ذلك أن من أرسل هديه وهو في المدينة فإن شاء أن يحرم فيمتنع عما يمتنع منه المحرم، وإن شاء ترك الإحرام فلم يمتنع مما امتنع منه المحرم. وليس هذا هو المراد، وليس هذا المراد قطعا، بل المراد أن من شاء سار مع هديه وأحرم بحج أو عمرة، ومن شاء بقى في المدينة وترك الإحرام بالحج أو العمرة. هذا هو المراد، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك، أي من شاء أحرم بالنسك فسار مع هديه وأدى النسك، ومن شاء اقتصر على إرسال الهدي وبقى في المدينة من غير إحرام. فالحديث محمول على هذا المعنى. وقد كان هنالك من الصحابة ومن التابعين من يرى أن من أرسل، أن من قلد هديه وهو في بلده وأرسل هديه إلى مكة فإنه يصير محرما فيحرم عليه ما يحرم على المحرمين. وقد ذهب إلى هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والشهر هذا عنه، وذهب إلى ذلك جماعة آخرون. وعائشة رضي الله عنها كانت تسأل عن قول عبد الله بن عباس في ذلك، فتروي الحديث الذي قرأناه في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم عليه شيء كان له حل، فكان يرسل هديه ومع هذا ما كان يحرم عليه شيء كان له حل، فكان تروي ذلك إنكارا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهكذا جاء في مصنف أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله بن عباس كان أميرا على أهل البصرة في خلافة علي رضي الله عنه، فقلد هديه وهو لا يريد النسك، فتجرد أي من المخيط، وصعد المنبر يخطب الناس، فشاهده الناس على هذه الصورة، على صورة المحرمين وهو في البصرة. فسئل عبد الله بن الزبير، نعم، فسئل عن ذلك فقيل قلد هديه. فسئل عبد الله بن الزبير فقال رضي الله عنه: بدعة ورب الكعبة، بدعة ورب الكعبة. وجاء ذلك أيضا في موطأ الإمام مالك، لكنه لم يسمي عبد الله بن عباس، وسمي في مصنف أبي شيبة وفي تاريخ البخاري الكبير. فهذا مذهب ذهب إليه عبد الله بن عباس وجماعة. وهكذا جاء في مسند أبي يعلى وفي سنن البيهقي الكبرى سند صحيح أن زيادا تجرد، فعل ذلك وتجرد، فبلغ الخبر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: مستنكر عليه هل كانت له كعبة يطوف بها حين نزع أو حين لبس الثياب فإن لا نعلم أحدا حرم عليه الثياب ثم أحل له إلا أو حتى يطوب الكعبة فكانت تستنكر من رأى هذا الرأي ومن ذهب إلى هذا المذهب. فإن من حرم عليه الثياب ثم أحل له أن يلبسها ما يكون هذا إلا بعد الطواف بالبيت، فإن التحلل يكون بعد الطواف بالبيت. وهؤلاء الذين كانوا يفعلون ذلك تقول هل كانت له كعبة يطوف بها، أي حين لبس الثياب بعد تحلله. فعلى كل هذا القول وإن ذهب إليه جماعة ممن مضى إلا أنه من الأقوال الشاذة، وجماهير الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم لا يرون ذلك، وأخذوا بالسنة التي روتها عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وهكذا هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله هو محمول على هذا المعنى. قال عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فبعث بالهدي، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. وعرفنا توجيه الحديث وأن المراد من شاء سار مع هديه وأدى النسك وكان محرما، ومن شاء بقى في المدينة ولا إحرام عليه. طيب، هنا ذكر أن الشيخ مبر رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الصحيح المسند في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في موضع واحد في كتاب الحج والعمرة في باب من بعث الهدي وهو مقيم ببلده. وعرفنا أن هذا من الأمور المستحبة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وأن من فعل ذلك لا يصير محرما. إلى هنا والحمد لله.